الثانية عشرة منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يحذر من أن رد طهران على أي خطأ ترتكبه واشنطن سيكون قاسياً. موسكو تصف طهران بالشريك الموثوق وتؤكد عزمها زيادة التعاون معها لمواجهة الضغوط الخارجية. الفصائل الفلسطينية تؤكد فشل أي محاولة لدمج كيان الاحتلال بالمنطقة وتشكيل تحالف ضد إيران. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن قدرة إيران العسكرية واقتدارها عامل لتكريس الأمن في المنطقة، قائلا إن ردنا على أي خطأ قد يرتكبه الأمريكيون سيكون قاسيا. ولفت رئيسي إلى أن إيران حاليا أقوى من أي وقت مضى، والأمريكيون بأضعف فتراتهم على الإطلاق، فيما حذر إسرائيل من أن تنظر إلى أي نقطة في المنطقة بنظرة طمع. وأضاف أن تدخلات أمريكا والدول الأجنبية الأخرى في المنطقة لا تؤدي سوى إلى الأزمات وزعزعة الاستقرار فيها، معتبرا أن الشعوب الإسلامية تكره بشدة العلاقات المهينة التي تربط حكوماتها بالولايات المتحدة. قال رئيس الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري: إننا نواجه تهديدات عسكرية وأمنية بالتزامن معا، ويجب أن نكون مستعدين لمثل هذه الحرب وتحديث قدراتنا الرادعة باستمرار. إلى ذلك أكد قائد طيران الجيش العميد طيار يوسف علي قرباني أن القوات المسلحة الإيرانية مطروحة على مستوى العالم كقوة رادعة، وليس بإمكان القوى الكبرى الخاوية مواجهتها. وقال العميد قرباني أن خشية القوى الكبرى والكيان الصهيوني من إيران يعود إلى بركة دماء الشهداء الطاهرة، وأكد أنه رغم خطوات أمريكا وكيان الاحتلال اليائسة لكنهما لا يجرؤان على مواجهة قواتنا المسلحة. أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني علي رضا عنايتي أن طهران أجرت مشاورات مع جيرانها ودول المنطقة منهم الأردن ومصر اللذان لن تنقطع العلاقات معهما أبدا. وتعليقا على عقد قمة جدة بمشاركة الرئيس الأمريكي السبت المقبل، قال عنايتي: لقد أجرينا مشاورات مع جيراننا وأكدوا أنهم لن يكونوا في أي تحالف ضدنا، مؤكدا أن جيران إيران حذرون جدا من اتخاذ قمة جدة لموقف معاد لطهران. وأضاف: نحن نتابع أخبار هذه القمة معتبرا أن إسرائيل لا تستطيع عمليا تحديد مسار لهذه القمة في مواجهة إيران. قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن طهران تعتبر شريكا موثوقا لموسكو التي تعتزم زيادة التعاون معها وتوحيد الجهود لمواجهة الضغوط الخارجية. وأضاف بوغدانوف خلال مؤتمر روسيا وإيران أن أفضل رد على التحديات والضغوط الغربية هو تعميق التعاون بشكل أكبر بين الدول المستقلة ومن بينها روسيا وإيران رغم محاولات أعداء البلدين، معتبرا أنه يسعدنا أن نرى مثل هذا التصميم من كلا الدولتين. وشدد بوغدانوف على أن روسيا وإيران ليس فقط دولتين جارتين بل شريكتين مهمتين في الشؤون الدولية. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الصهيوني يائير لابيد اتفاقا سمي بإعلان القدس، يضع أسس الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والكيان المحتل في مجالات عدة أبرزها قضايا التعاون الأمني والعسكري. وتضمن الإعلان تعهد واشنطن بالالتزام بأمن إسرائيل والحفاظ على تفوقها العسكري النوعي، كما تعهدت الولايات المتحدة بعدم السماح لإيران مطلقا بامتلاك سلاح نووي. وحسب نص الإعلان، فقد أعلنت واشنطن التزامها بلعب دور نشط لبناء هيكل إقليمي قوي لتعميق علاقات إسرائيل وشركائها الإقليميين، كما تضمن الإعلان تأكيد واشنطن على دعمها لحل الدولتين. للمزيد بشأن جولة بايدن في المنطقة نتابع هذا التقرير.
أمن الكيان الإسرائيلي والتطبيع مع السعودية، عنوانان عريضان لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الأراضي المحتلة، بينما الغائب الأكبر هو فلسطين. فبايدن له مصالحه من الزيارة التي تقوده إلى السعودية بعد الكيان الإسرائيلي، ومن الواضح أن فلسطين ليست على رأس أجندته التي أتى بها. الموقف الأوضح فيما يخص فلسطين كان إعلان الرئيس الأمريكي التمسك بحل الدولتين، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي يائر لابيد للتوقيع على ما يسمى بإعلان القدس، حيث اعتبر بايدن أن تمسكه بحل الدولتين هو لضمان بقاء الكيان الإسرائيلي كدولة يهودية.
سنعمل على تحقيق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. إسرائيل يجب أن تبقى دولة يهودية مستقلة، وأؤمن أن الطريق الأفضل لتحقيق ذلك هو حل الدولتين.
بالنسبة للابيد الموقف ليس مختلفا، لكن العبرة هي في مدى الاعتماد على كلام رئيس وزراء مؤقت لا يقدم ولا يؤخر في القرارات المهمة داخل الكيان الإسرائيلي.
بالنسبة لحل الدولتين أنا لم أغير موقفي، وهو أن حل الدولتين ضمانة لدولة إسرائيلية قوية ذات أغلبية يهودية.
تراجع القضية الفلسطينية على أجندة زيارة بايدن كان لحساب قضية التطبيع بين كيان الاحتلال ودول عربية وتحديدا السعودية المحطة الثانية في زيارة بايدن، وللتطبيع أهمية بالنسبة للإدارة الأمريكية، خاصة أنه خطوة لإرضاء اللوبي الصهيوني في واشنطن، وباب قد يفتح أبار النفط السعودية لمساعدة الرئيس الأمريكي في خفض الأسعار وإنقاذ شعبيته وشعبية حزبه الديمقراطي المتهاوية داخليا. إذا كانت هناك من كلمات براقة وردت في مواقف بايدن فإنها لخدمة مصلحة الكيان الإسرائيلي أولا وآخرا، لكن بالنسبة للكثيرين فإن حتى الاندماج الإسرائيلي في المنطقة الذي تريده واشنطن من وراء التطبيع مع السعودية وغيرها لن يكون حلا ناجعا، لأن كل هذه التحركات الأمريكية على خط التطبيع تتجاهل القضية الأهم والسبب الأهم لمشاكل المنطقة، والمقصود هنا القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن محاولات الإدارة الأمريكية إعادة هندسة المنطقة على أساس دمج الكيان المحتل فيها ستبوء بالفشل، وأضاف هنية أن محاولة توفير الأمن للاحتلال عبر تحالفات مع حكومات عربية ستفشل لأنها تتعارض مع إرادة شعوب الأمة، وقال أن خيارنا هو الاستمرار في المقاومة الشاملة حتى يندحر المحتل. بدوره قال عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي محمد الهندي أن الحديث عن حلف ناتو عربي إسرائيلي في مواجهة إيران سابق لأوانه، واعتبر الهدف الأساس لزيارة بايدن التطبيع مع السعودية، واصفا إعلان القدس بقنبلة صوتية. للمزيد حول ما سمي بإعلان القدس الذي تم التوقيع عليه اليوم بين بايدن ولابيد، نتوقف عند رؤية الخبير بالشؤون الإسرائيلية عصمت منصور.
بالفعل يعني واضح أن هناك تباين في وجهات النظر. المصالح الأمريكية والرؤية الأمريكية أشمل وأوسع من مصالح إسرائيل المحدودة والتي تقتصر على دولة الاحتلال وترتيباتها. لذلك نحن نرى أن الولايات المتحدة تدرك أن الحل الدبلوماسي والتوصل إلى اتفاق أو إعادة إحياء الاتفاق مع إيران هو الحل الأمثل لهذه الأزمة، بما يضمن أن لا تصل إيران إلى يعني وضع تهدد فيه وضع دولة الاحتلال، على الأقل تقدم هذه الضمانات لإسرائيل. وفي حال يعني هذا هو ربما ما يستطيع أن يقوله بايدن لإسرائيل، أنه في حال فشل الحل الدبلوماسي ولم يتم الوصول إلى اتفاق، عندها يمكن التفكير بالخيارات الأخرى ومن ضمنها طبعا الخيار العسكري. هذا التباين ليس جديد، ولكن لابيد وقادة الأمن ومنظومة الأمن في دولة الاحتلال يدركون أنه دون ضوء أخضر أمريكي ودون مباركة أمريكية لا يستطيعون فعل أي شيء. ضد المشروع النووي الإيراني، ولذلك هذا يعني عمليا يجعل الخيال العسكري مزال عن الطاولة. لا، ودون شك أن موقف لبيب يختلف عن موقف نتنياهو وحتى موقف سلفه وشريكه في الحكومة نفتالي بنت، ولكن لبيب لا يصل إلى مستوى الاعتراف بحل دولتين بشكل يعني يستند إلى الشرعية الدولية وإلى قرارات الأمم المتحدة. هو يريد الانفصال عن الفلسطينيين. لبيد يحذر من أنه بقاء الوضع على ما هو عليه سيعني تحول دولة واحدة وذوبان الدولة اليهودية، وبالتالي أو تحول نظام أبرتايد رسمي، ولذلك هو يسعى الانفصال عن الفلسطينيين. وهو يعني بهذه الصيغة عمليا يعني يقترب من طرح بعض النخب في إسرائيل، ولكن لا يقترب من الحد الأدنى الفلسطيني.
تشهد المحافظات الفلسطينية سلسلة تظاهرات ووقفات احتجاجية على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للأراضي المحتلة. إلى ذلك أكدت قوى سياسية كويتية في بيان رفضها لمحاولات زج الكويت في الحلف الصهيو أمريكي الذي يتم التخطيط لإقامته خلال زيارة بايدن للمنطقة، محذرة من أي مخططات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية. وقال البيان أن الحلف يهدف لإحكام قبضة الهيمنة الصهيو أمريكية على منطقتنا العربية لمواصلة نهب ثرواتها وتكريس التبعية والخضوع، داعيا الشعب الكويتي إلى اليقظة تجاه هذه المخططات. وفي لبنان أكدت القوى والفصائل الفلسطينية رفضها المطلق للمشاريع الأمريكية الرامية لدمج الكيان الصهيوني بالمنطقة عبر تحالفات إقليمية. أكد مسؤول أمني عراقي رفيع المستوى أن العاصمة بغداد ستشهد إجراءات أمنية مشددة تسبق صلاة الجمعة الموحدة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يوم غد الجمعة. ميدانيا أعلنت قيادة عمليات بغداد نجاح الخطة الخاصة بعيد الأضحى المبارك، فيما أشارت إلى إحباط خطط إرهابية لاستهداف العاصمة خلال العيد. مراسلنا الزميل محمد سعيد والمزيد من التفاصيل.
فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن ضبط عجلة محملة بالأسلحة قادمة من نينوى في كمين محكم، أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الخميس إحباط خطط إرهابية لاستهداف العاصمة خلال العيد، مؤكدة نجاح الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى المبارك. وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم أن القوات الأمنية نفذت في شمال وجنوب بغداد عمليات استباقية استمرت خلال العيد للضغط على المجاميع الإرهابية، وتمكنت من القبض على عدد من الإرهابيين المطلوبين، وأحبطت محاولة إرهابية لاستهداف العاصمة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. إلى ذلك أكد مسؤول أمني أن العاصمة بغداد ستشهد إجراءات أمنية مشددة تسبق صلاة الجمعة الموحدة التي دعا لها السيد مقتدى الصدر. وطمأن السيد الصدر جمهوره من مزاعم بشأن الصلاة التي ستقام غدا، مؤكدا أن صلاة الجمعة عبادة خالصة لله وأنه لن يدخل في فتنة أخرى. على صعيد متصل، شرعت القطاعات الأمنية اليوم الخميس بتأمين الطريق البري لعودة الحجاج العراقيين من منفذ عرعر إلى محافظة كربلاء المقدسة، وشاركت في هذا الانتشار الأجهزة الأمنية المختصة مسنودة بالجهد الاستخباري. وداهمت قوات الحشد الشعبي مناطق صحراء الأنبار الغربية بحثا عن مطلوبين تسللوا إلى مناطق رعاة الأغنام غربي الأنبار، فيما كشف مصدر مطلع عن انفجار مخزن سلاح تابع لحشد القائم في محافظة الأنبار غربي العراق دون الحديث عن إصابات. على صعيد ثاني، انتقد خبراء قانيون وباحثون أكاديميون وسياسيون وبرلمانيون مشاركة العراق في قمة الرياض التطبيعية مع الكيان الصهيوني. وأكد الخبير القانوني هاشم العقابي أن مشاركة رئيس الوزراء أو أي سياسي في مؤتمر التطبيع مع الكيان الصهيوني سيضعه تحت طائلة القانون بتهمة الخيانة، كما أن أي اجتماع لمسؤول عراقي مع أي شخصية صهيونية يحاسب عليه القانون وفقا لقانون تجريم التطبيع. وحذر المتحدث باسم العشائر العربية مزاحم الحويت من مخطط تآمري على العراق، مؤكدا أن السعودية دعمت الإرهاب ودعمت تقسيم العراق، واحتضانها لهذه القمة يحمل استهدافا جديدا للمنطقة لتوسيع عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني. لإذاعة طهران العربية، محمد سعيد.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. صنعاء تؤكد عدم الثقة بالأمريكيين وتقول إنهم كاذبون بشأن السلام في اليمن. الوسيط الأمريكي يسعى لحل موضوع ترسيم الحدود مع الاحتلال بعد التهديدات الأخيرة للمقاومة اللبنانية. باريس تؤكد رغبتها بوقف حرب أوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يبحث رفع العقوبات عن شخصيات روسية. وإلى التفاصيل، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد صالح النعيمي أن صنعاء أقامت الحجة دوليا وأمام شعبها بصدق توجهها للسلام وصبرها على تلاعب الطرف الآخر ببنود الهدنة الأممية. وقال النعيمي أن الأمريكيين يريدون الخروج من تأثيرات الأزمة الأوكرانية ولن يترددوا لحظة في تغيير خطابهم بشأن السلام والتهدئة باليمن متى تحقق لهم ذلك، مضيفا أنه لا ثقة في الأمريكيين وهم كاذبون بشأن السلام في اليمن ومن يثق بهم فهو مغفل. حمل رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن عبد القادر المرتضى التحالف السعودي مسؤولية التأخير الحاصل في إنجاز صفقة تبادل الأسرى الموقعة في آذار مارس الماضي، إلى جانب الأمم المتحدة التي قال إنها وضعت ملف الأسرى الإنساني في أدنى سلم أولوياتها باليمن. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
ببطء تتقدم مفاوضات صفقة لتبادل الأسرى هي الأكبر في اليمن منذ بدء العدوان. في أكتوبر 2020 جرى تبادل نحو 1000 أسير برعاية أممية. الصفقة الحالية الموقعة في مارس الماضي تضم أكثر من 2000 أسير، سيجري تبادلهم بين صنعاء وطرف العدوان، وستضم جنودا سعوديين وسودانيين.
للأسف الشديد هناك تعقيدات كبيرة تعترض تنفيذ هذا الاتفاق من قبل الطرف الآخر. إلى الآن لم نصل إلى حتى إلى 50% من الأسماء التي تم التوافق عليها، ولازلنا في متابعة مستمرة لمكتب المبعوث الأممي، ولازلنا نأمل أن يكون هناك تحريك لهذا الملف في الأيام القادمة.
رئيس لجنة الأسرى أوضح أن مرتزقة العدوان في مأرب يضعون العقدة في طريق تنفيذ الصفقة، يضاف إلى ذلك موقع ملف الأسرى في سلم أولويات الأمم المتحدة.
مرتزقة العدوان الموجودين في مأرب إلى الآن لم يرفعوا أي كشوفات ولم تقدم أي قوائم من قبلهم، والتعقيدات الكبيرة هي من قبلهم، والأمم المتحدة للأسف الشديد لم تحرك ساكنا مع هؤلاء المرتزقة في مأرب. الأمم المتحدة لا تتعامل مع الملف بجدية كبيرة ولا تعطيه أولوية، هي لديها أولويات أخرى، مع أن الملف ملفا إنسانيا وكان المفترض بالأمم المتحدة أن تعطي هذا الملف أولوية للتخفيف عن آلاف الأسر من أسر الأسرى الذين ينتظرون عودة أبنائهم.
المرتضى كشف كذلك أن النظام السعودي أفشل صفقات تبادل محلية قبيل عيد الأضحى المبارك، كانت ستنهي عذاب عشرات الأسر اليمنية في الطرفين.
بالنسبة للمفاوضات المحلية كنا نأمل أن تشهد هذه الأيام خاصة قبل عيد الأضحى المبارك انفراجة في ملف الأسرى، خصوصا وأننا كنا قد اتفقنا على أكثر من 10 صفقات مع المرتزقة في مأرب، وكنا نأمل أن تنفذ قبل عيد الأضحى، لكن للأسف الشديد صدرت أوامر سعودية بإيقاف كل هذه الصفقات التي تم التوافق عليها.
تحريك الجمود في ملف الأسرى وإنجاز الصفقة المزمعة هو ما يمكن تسميته بالإنجاز الفعلي والكبير للهدنة الأممية، وكذا للممثل الأممي بدل أن ينشغل في إحاطته بعد المسافرين جوا ولترات الوقود الواصلة بحرا.
دعا عالم الدين البحريني الشيخ عيسى قاسم في بيان إلى الوقوف بوجه المخطط الانتخابي الجائر بالبحرين، محذرا من مغبة المشاركة بالانتخابات المقرر إجراؤها أواخر هذا العام. وقال سماحته إن إنجاز عملية الانتخابات التي تخدم الأهداف السلطوية المركزة للسياسة الانفرادية لا يعني إلا نكسة جديدة للبحرين وتعميقا أشد لمأساة الشعب وتثبيتا لدكتاتورية الحكم وإطالة لأمد المحنة العامة التي يعاني منها الشعب. وأكد الشيخ قاسم ضرورة إجراء انتخابات صحيحة غير مزورة، معتبرا أنه مع فشل إجراء مثل هذه العملية فلا بد من الرفض الصريح لأي انتخابات كاذبة. امتدت موجة الحر التي اجتاحت مناطق في أوروبا لتشمل فرنسا ما تنذر بتداعيات مقلقة على اليابسة والأنهار الجليدية. فيما لا تزال أسبانيا والبرتغال تواجهان موجة حر استثنائية هي الثانية في غضون شهر. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
موجة حر جديدة هي الثانية هذا العام تجتاح مناطق أوروبا وتنذر بتداعيات مقلقة على اليابسة والأنهار الجليدية، فيما لا تزال إسبانيا والبرتغال تواجهان موجة حر استثنائية هي الثانية في أقل من شهر. بدأت فرنسا أيضا مثل جيرانها تشعر بها مع توقع بلوغها الذروة، وقد تزيد درجات الحرارة على 40 درجة مئوية في المناطق الأكثر تضررا في وقت اجتاحت حرائق جنوب البلاد، واجتاح حريقان أجهجهما قطاع النباتي ينجاف وخصوصا الشجيرات مساحة واسعة من الصنوبر في منطقة بوردو. وفي الأندلس تم تسجيل 45 درجة مئوية كحد أقصى، بينما تجاوزت الحرارة في عدة مدن جنوبية 44 درجة مئوية. وفي المملكة المتحدة وجهت الأرصاد الجوية تحذيرا قبل موجة حر قصوى مع حرارة قد تتجاوز 35 درجة مئوية، ودعت شركات المياه البريطانيين إلى توفير كل قطرة ماء وعدم تسخين الماء سوى الكمية الضرورية لكوب الشاي الخاص بهم. وفي اليونان أصيب شخصان بجروح بالغة ولا يزال هناك شخص مفقود بعدما تحطمت مروحية في بحر إيجة كانت تشارك في عمليات مكافحة أحد حرائق الغابات في جزيرة ساموس. وتشارك ثلاثة قوارب دورية تابعة لخفر السواحل وسفينتان أخريان في عمليات الإنغاذ. في البرتغال أسفر حريق عن مقتل شخص بحسب خدمات الإنقاذ التي تعمل بكثافة منذ عدة أيام، ولا يزال وسط البلاد الأكثر تضررا من حرائق الغابات التي اندلعت مرة أخرى بسبب شدة الحرارة وقوة الرياح. ويقول العلماء أن تزايد موجات الحر في أوروبا هو نتيجة مباشرة للاحتباس الحراري، وأن انبعاثات الغازات الدفينة تزيد من قوة موجات الحرارة ومدتها ووتيرتها. ومن المتوقع أن تمتد موجة الحر إلى أنحاء أخرى من أوروبا الغربية أو وسط أوروبا.
قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين اجتمع مع وزيرة الطاقة في محاولة للتقدم نحو اتفاق مع لبنان في موضوع الحدود البحرية. وتحدثت المصادر العبرية عن خيبة أمل شديدة مما سمعه الإسرائيليون من هوكشتاين الذي لم ينقل أي مرونة من جانب لبنان، معتبرة أن موضوع الحدود البحرية هو الأكثر تفجرا بعد خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله. وأكد السيد نصر الله أمس في خطابه أن المقاومة هي القوة الوحيدة التي يملكها لبنان للحصول على حقه بالنفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها مع الاحتلال. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ترغب بوقف النزاع العسكري في أوكرانيا ولا تريد التدخل فيه. وأضاف ماكرون يجب أن نكون مستعدين لأن الحرب في أوكرانيا ستستمر لفترة طويلة، مشيرا إلى أن الصيف وبداية الخريف سيكونان في غاية الصعوبة ولا نريد وقوع حرب عالمية جديدة. وفي نفس الوقت أكد ماكرون أن فرنسا ستستمر في دعم أوكرانيا ومواصلة فرض العقوبات ضد روسيا. هذا ويناقش الاتحاد الأوروبي إمكانية رفع العقوبات عن شخصيات روسية، إذ توصل محامون في الاتحاد إلى أن القيود والإجراءات فرضت على أسس غير مقنعة. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون بشأن تأمين قيام القوات المسلحة الروسية وغيرها من القوات وأجهزة الدولة بعمليات مكافحة الإرهاب وعمليات أخرى في خارج البلاد. ميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قتلت بضربات دقيقة نحو 1000 مسلح أوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة نيكولايف. وتواصل روسيا منذ شباط الماضي تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس جنوب شرقي أوكرانيا. كما أفادت مصادر إعلامية بأن المسلحين الأوكرانيين قصفوا محطة للحافلات في وسط مدينة دونيتسك مما تسبب بسقوط ضحايا وحدوث خسائر. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يحذر من أن رد طهران على أي خطأ ترتكبه واشنطن سيكون قاسيا. موسكو تصف طهران بالشريك الموثوق وتؤكد عزمها زيادة التعاون معها لمواجهة الضغوط الخارجية. الفصائل الفلسطينية تؤكد فشل أي محاولة لدمج كيان الاحتلال بالمنطقة وتشكيل تحالف ضد إيران. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، نحن معكم في هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة، ليلة الدعاء والمناجاة والذكر. يقول الإمام علي عليه السلام: عليكم بالدعاء والاستغفار، فأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم، وأما الدعاء فيرد البلاء عنكم. والآن نعيش وقتا مباركا في رحاب دعاء كميل، دعاء الإمام علي عليه السلام الذي علمه لكميل بن زياد عليه الرحمة، ندعو به بين يدي الخالق سبحانه، ويقرأه السيد أبو بشير.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسي، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته، اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك، وخفي مكرك وظهر أمرك، وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأل كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا مغترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتي. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالفي برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدي وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتي. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر قوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاؤه قصير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني يا إلهي، صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين؟ يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتي ويناديك بلسان أهل التوحيد ويتوسل إليك بربوبيتي؟ يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقها؟ أم كيف تزجر زبانيتها وهو يناديك يا رباه؟ أم كيف يرجو فضلك في عتق منها فتتركه فيها؟ هيهات، مع ذلك الظن بك ولا المعروف فضلك ولا مشبغ لما عاملت بالموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد مغانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من علي أجريتها أن تهبني في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته وأعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس مال الرجاء وسلاح البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وإسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري. إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي. إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي. فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بالي. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدالي، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي. يا رب يا رب إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني، ترغبني مناجاتي، تقربني وتدنيني، تعلموني وتلهمني وترشدوني وتهديني، تصاحبني بأسفاري
وأحضاري وتكفيني.
أيادي لطفك المعهود يا مولاي.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.